الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. نزل السياق في الحديث عن يوم القيامة وأهواله وحال الناس فيه، الفريقين: فريق الجنة وفريق السعير. وإذا كان حال السماوات والأرض وحال الجبال كما وصف الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والجبال تلتف نفسها وتدك دكة والسماء تنفطر والشمس تكور، فإن أحوال الناس كذلك أيضا مضطربة، وكما أخبر الله عز وجل: يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كذلك أيضا الحال الأخرى من حال الناس هو قول سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقد وعدنا أن نتكلم عن الشفاعة في هذه الجلسة، ولكن يبدو أن الوقت اليوم سيكون قصيرا أو اللقاء سيكون قصيرا، وقد نؤجل ذلك إلى لقاء قادم إن شاء الله. ويقول الله عز وجل في هذه الآية: وحول من أهوال يوم القيامة، وهو أن الشفاعة، مع أنه أخبر في مقام آخر أن الشفاعة حق، فالأنبياء يشفعون والشهداء يشفعون والصالحون يشفعون، بل الأفراط يشفعون والملائكة تشفع كذلك، ولكن هذه الشفاعة لها شروطها فيما يتعلق بالشافع وفيما يتعلق بالمشفوع له. فالشافع لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل، وشفاعته هذه إكرام من الله عز وجل له ورفع لدرجته. وفي حق المشفوع له لا بد أن يرضى الله عز وجل قوله وعمله، والله لا يرضى إلا التوحيد. ولهذا قال هنا: إلا من أذن له الرحمن، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن. هذا في حق من المشفوع له، في حق المشفوع له أيضا، لأن وإن كان الله عز وجل أذن كذلك للشافع، لكن أيضا لابد أن يأذن لأن يشفع للمشفوع كذلك، وإلا إذن الشافع في مقام آخر: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ورضي له قولا، لابد أن يكون المشفوع له أيضا ممن رضي الله قوله وعمله. والناس في الشفاعة لإيجاز فريقان: فريق أنكرها للكلية كما هو رأي المعتزلة والخوارج، وقوم أخطأوا في معناها فظنوها أنها كشفاعة أهل الدنيا فيما بينهم، ولهذا حصل عندهم لبس كثير وجاء الخلط والغلط في قضايا الأولياء وقضايا التوسل، كل ذلك نتيجة هذا اللبس العظيم، والذي كنا في صدد الحديث عنه، ولكن قلنا إنه سيؤدي إلى مقام آخر. ثم قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أيضا هذا من تصوير حول يوم القيامة، ومن المعلوم قطعا أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ولكن العلم يوم القيامة يختلف، وما ذلك إلا لدقة التصوير، من حيث إن الناس حينما يحشرون ويعلمون أنهم لا يستحضرون إلا أعمالهم، وحينئذ يذكر الله عز وجل أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا تخفى عليه الخافية سبحانه وتعالى، وسوف ينشر لهم كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم يعني ما أمامهم وما خلفهم يعني الغيب الماضي والمستقبل سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به مخلوق كما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من الذي يدفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، أيضا هذه الصورة من صور يوم القيامة. عنت الوجوه يعني خضعت، والعاني هو الأسير، العاني هو الأسير، وهو مأخوذ من هذا من الخضوع والذلة، ولأن الأسير يكون في أعظم درجات الذلة. الناس خاضعون لله عز وجل، للحي القيوم سبحانه وتعالى. وقد خاب من حمل ظلما، هذا هو يوم الشتاء، فمن حمل ظلما فيال خيبته، ومن ظلم وبطش وأفسد وأساء في الدنيا فخيبته هذا اليوم. والظلم كل أنواع المخالفات، وإن كانت تختلف، ومعلوم أن أعظم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. على الرغم من عظم هذا الهول وشدته، لكن أهل الإيمان في أمن وأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الأهوال الشديدة والأحوال العظيمة أهل الإيمان منها في مأمن. الذي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، لأن يظلم في أن يتجاوز في حقه، ولا هضما بأن ينقص من ما قدم، لا يظلم ولا يهضم. ثم قال سبحانه: وكذلك أنزلناه قرآن عربي وصرفنا فيه من الوعيد لعل أن يتقون ويحدث لهم ذكرا. الحديث كله عن القرآن، ابتدأت السورة بالقرآن، ثم ختمت كذلك قصة موسى بالقرآن: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فلما جاءت أهوال يوم القيامة، لأن الغرض والعرض دائما في القرآن لليوم الآخر والإيمان بالله، لأن هذه الأغراض الكبرى من بعثة الرسل، بعد عرض الحديث عن هذا اليوم الآخر جاءت تذكير بالقرآن: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. فمعلوم أن الحديث عن يوم القيامة من أعظم صور الوعيد. صرفنا التصريف هنا من التنويع، فالقرآن مشحون بألوان الوعيد وأنواع الوعيد، من ذكر النار وأهلها وأهوالها ومشاهد يوم القيامة وأوضاعها وأحوال المجرمين مقارنة الأفساد وأحوال الأمم السابقة وما حاق بها وما أحاط الله عز وجل بها، كل ذلك تصريف وتلوين وتنويع في أنواع الوعيد. لعلهم يتقون يعني ليتقون أو ليتقوا، فكل ذلك لمن كان له قلب فإنه سوف يتقي. والتقوى كل عمل يقرب إلى الله عز وجل ويبعد عن سخطه أو يحدث لهم ذكرى. أيضا كذلك يحيي في قلوبهم الذكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فالقرآن لا شك أنه ذكر، وأنه هو به حياة القلوب لمن شاء الله سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق، هذه تشبه الخلاصة. الله سبحانه وتعالى يبشر وينذر ويبين، ولكن كل ذلك الله سبحانه وتعالى في غنمة عن خلقه، وإنما النفع لهم والخير راجع إليهم والضر واقع عليهم إنهم قصروا. أما الله سبحانه وتعالى فتعالى وتعظم وتنزه وتقدس، ليس بحاجة إلى أحد من خلقه، الملك الحق. والتعبير بالملك هنا وبخاصة أن الحديث سبق عن أهوال يوم القيامة يدل على عظمة ملك الله سبحانه وتعالى، وأن له الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لمن يملك اليوم؟ لله وحده القهار. ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما. ولا تعجب بالقرآن، هذه أيضا من التوجيهات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من حرصه على الوحي ومن حرصه على التبليغ عليه الصلاة والسلام، ومن مسارعته لأهل ربه، كان يتعجل في حفظ القرآن وهو يدارسه جبريل. فالله عز وجل يطمئنه ويرشده لئلا يتعجل، كما قال في سورة القيامة: فإذا قرأناه لا تحرك بلسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدرك وقرآنه وحفظه كذلك أيضا، فلا تعجل. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، بمعنى اقرأ من بعد جبريل ولا تتعجل. وتعجل النبي صلى الله عليه وسلم حرص منه على التبليغ والحفظ والقيام بالمهمة بأمانة عليه الصلاة والسلام. وهنا قال الله عز وجل: ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، من قبل أن ينتهي وحيه إليك بطريق جبريل عليه السلام. وقل رب زدني علما، هذا توجيه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. وقل رب زدني علما، فالعلم لا ينتهي، وكلما استزدت من العلم فيدل على خير فيك. أما من ظن أنه قد علم فقد جهل. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. فطلب الزيادة في العلم هذا من أعظم ما تستقي إليه همم أصحاب الهمم العالية، والعلم لا ينتهي. وأفضل العلوم قطعا علم الشرع، وقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن كله علوم، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لقراءة القرآن قراءة تدبر وتأمل فإنه لا يشبع منه العلماء. ولعل هذا هو السر في أن ختم الحديث عن القرآن بهذا الدعاء: وقل ربي زدني علما. بعد أن وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يتعجل القرآن، طلب منه أن يتوجه إلى ربه بهذا الدعاء، مما يشير إلى أن كل العلم في القرآن. وكلما رزق العبد صحة قراءة وحسن تدبر وتلاوة وتأمل ونظر في القرآن وعلومه ازداد علمه. ولهذا قال: وقل ربي زدني علما. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.